بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى:
يا حبذا لو تقرأ من عند وفي الوقت الذي كان فيه الأشتر يعرض على عثمان توبته وتوبة زملائه، وذلك في سنة 34 كان السبعيون السبعيون في مصر يكاتبون أشياعهم في الكوفة والبصرة بأن يثوروا على أمرائهم، واعتدوا يوما فلم يستقم ذلك إلا لجماعة الكوفة، فثار بهم يزيد بن قيس الأرحبي. ولما وصل الأشتر من المدينة إلى إخوانه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وجد بين أيديهم كتابا من يزيد بن قيس الأرحبي يقول لهم فيه: لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا. فتشاءموا من هذه الدعوة وآثروا البقاء. ها عندك؟ طيب.
ولو خلفهم الأشتر فرجع عاصيا بعد توبته، والتحق بثوار الكوفة وقد نزلوا في الجرعة مكان مشرف على القادسية، وهناك تلقوا سعيد بن العاص أمير الكوفة وهو عائد من المدينة فردوه، ولقي الأشتر مولا لسعيد بن العاص فضرب الأشتر عنقه. وبلغ عثمان أنهم يريدون إقالة سعيد بأبي موسى الأشعري فأجابهم إلى ما طلبوا. ولما فشل موعد سنة 34 واختصرت الفتنة على ما كان في الجرعة، ابتعد السبئيون للسنة التي بعدها سنة 35، ورتبوا أمرهم على التوجه إلى المدينة مع الحجاج كالحجاج. وكان الأشتر مع خوارج الكوفة رئيسا على فرقة من فرقهم الأربع. وبعد وصولهم إلى المدينة ناقشهم أمير المؤمنين عثمان وبين لهم حجته في كل ما كانوا يظنونه فيه، فاقتنع جمهورهم بذلك وحملوا رؤساءهم الفتنة وحملوا رؤساء الفتنة على الرضا بأجوبة عثمان، وارتحلوا من المدينة للمرة الأولى. إلا أن الأشتر وحكيم بن جبلة تخلفا في المدينة ولم يرتحلا معهم. ولما وصل المصريون إلى مكان يسمى البويب اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم، وسيأتي الحديث عن ذلك. ونقل الطبري أن الأشتر كان في مؤتمر السبائيين الذي عقدوه قبيل ارتحال علي من الكوفة إلى البصرة للتفاهم مع طلحة والزبير وعائشة، فقرر السبائيون في مؤتمرهم هذا أن ينشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن يصطلحا عليهم. وفي واقعة الجمل اصطرع عبد الله بن الزبير والأشتر واختلف ضربتين، وقال عبد الله بن الزبير كلمته المشهورة: اقتلوني ومالكا. فأفلت منه مالك الأشتر. روى الطبري عن الشعبي أن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم مالك، ولو قال ابن الزبير اقتلوني والأشتر وكان للأشتر ألف ألف نفس ما نجا منها شيء، وما زال يضطرب في يدي ابن الزبير حتى أفلت. وروى الطبري أن عليا لما فرغ من البيعة بعد وقعة الجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة، بلغ الأشتر الخبر باستعمال علي بن عباس فغضب وقال: على ما قتلنا الشيخ إذن؟ اليمن لعبيد الله، والحجاز لقثم، والبصرة لعبد الله، والكوفة لعلي. ثم دعا بدابته فركب راجعا، وبلغ ذلك عليا فنادى الرحيل، ثم أجد السير فلحق به فلم يره أنه بلغه عنه، وقال: ما هذا السير؟ سبقتنا؟ وخشي إن ترك والخروج أن يوقع في نفس الناس شرا. ثم اشترك الأشتر في حرب صفين، وولاه علي إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عبادة عنها. فلما وصل القلزم السويس شرب شربة عسل فمات، فقيل إنها كانت مسمومة، وكان ذلك سنة 38. قال رحمه الله تعالى: فذكرهم بالله والتقوى لفساد الحال، وقد كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعته عند معاوية. قال في حاشيته: أثار الفتنة يوم ضربوا عبد الرحمن بن خنيس الأسدي وأباه وهم في دار الإمارة بالكوفة، فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخر، فسيرهم إلى معاوية في الشام. والذين سيروا إلى معاوية هم الأشتر النخعي وابن الكواء اليشكري وصعصعة بن صوحان العبدي وأخوه زيد وكميل بن زياد النخعي وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي وثابت بن قيس بن منقع وعروة بن الجعد البارقي وعمر بن الحمط الخزاعي. قال رحمه الله تعالى: فذكرهم الله فذكرهم بالله والتقوى لفساد الحال.
سبحان الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما الفتن إذا وقعت لها رؤوس يديرونها، سواء كانوا على ظهور أو على خفاء، والتنفيذ دائما في الأجناد. الناس اللي في عامة الناس يزرعون فيه، مثل إيش؟ مثل داعش، في رأس هو المدبر أو رؤوس فيه مدبرة، وهذا ينفذون. فأسلم شيء إذا تمكن الإنسان أن يتمكن من الرؤوس، وإذا تمكن منهم إذا لم يعلنوا توبة يقتلهم، وإن أراد أن لا يقتلهم أو أعلنوا التوبة يسجنهم، يسجنهم حتى يموت، بهذا ينقطع شره. أما أنك تسجنهم ثم تطلعهم يعودوا، لأن صاحب الفتنة ما يرتاح إلا بالفتنة، ولا وجود له إلا في الفتنة، ولا يتنفس الهواء إلا بالفتنة أبدا. وإذا كان هو تايب، بعض الناس يقول لك هو تاب وكذا، ما يضر السجن، خليه يقعد بالسجن، كل شيء يبيه يجيبه بس يفك الناس من شر. يعني هذا حتى الطريقة هذه المثلى، لما حصل في الجزيرة قلاقل وبلابل بسبب إيش؟ بسبب رؤوس من رؤوس القبائل. والملك عبد العزيز جاء وأراد الحكم وأراد أن يستتب الأمن، فأبوا، يريدون الفوضى لأنهم ما يعيشون إلا بالفوضى. ما استقر الحكم للملك عبد العزيز إلا لما قبض الرؤوس أو دعا السجن، يجلس في السجن معزز مكرب لين تموت، ما يدري إلا النعي جاي أهله ترى فلان مات. بهذا هدأت الجزيرة، ولا لو كان تاركهم ما هدأت، ولما كان تاركهم ما هدأت، كل شوي مثيرين في مكان فترة.
قال: فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة. قال رحمه الله في حاشيته: نص كلام معاوية كما رواه الطبري: إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، وإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم، وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجو ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر، ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم. قال رحمه الله: حتى قال له زيد بن صوحان فيما يروى، قال في حاشيته: بل القائل أخوه صعصعة. قال: كم تكثر علينا بالإمرة وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجار. قال في حاشيته: وقال أيضا لمعاوية: وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا، أي إذا قتلنا أو أي إذا قتلنا ولاتنا صارت الولاية إلينا. ولو أن هذه الكلمة قالها ثائر وهو في قبضة حاكمه منذ بدأت الحكومات إلى أن تقوم الساعة، ما وجد من حاكمه حلما وسعة صدر كالذي وجده صعصعة من معاوية مع قدرته عليه. قال رحمه الله تعالى: فقال له معاوية: لا أم لك، أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية، قبح الله
من كثر،
لا
أو من كثر،
عندي من كأر،
لا لا عندي قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو يضر، أخرجوا عني. يعني إيش؟ أنه لا، أمير المؤمنين لا ينبغي أن يكثر يستكثر بكم.
قال: قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو يضر، أخرجوا عني. قال في حاشيته: وجواب معاوية على كلام صعصعة في وصف قريش ومكانتها طويل ونفيس، وقد أورده الطبري. قال وأخبره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامرتهم. قال في حاشيته: قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق، وأبو جعفر الطبري في تاريخه يصف لمعاوية أهل الأحداث من أهل الأمصار. أما أهل الأحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه، وأما أهل الأحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير وأركبه لكبير.
لا في عندنا كلام وأخبره ابن الكواء بأهل الفتنة. قال في الحاشية: قد يقول قائل ألا يدل ما وقع من الحوادث في مأساة استشهاد الخليفة عثمان على غفلته في عدم علمه بما يجري في الخفاء من تآمر المتآمرين؟ هذا سؤال جيد وارد، يعني بعض الناس يتساءل يقول طيب عثمان يعني كان فيه غفلة، الناس تآمرون عليه وهو ساكت، طيب هذا ما هو عندك؟
لا.
طيب يقول: وفي الحقيقة أن هذا الخليفة لم يكن على الرغم من اشتغاله بالفتوحات الواسعة التي تمت في عهده غافلا عن المؤامرات التي كانت تحاك ضده من أجل الكيد للإسلام، بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التي تتردد على ألسنة خصومه. قال الأستاذ المؤرخ محمد عزت دروزة، وقد نشط ابن سوداء أي عبد الله بن سبأ وجماعته في بث الدعاية ضد عثمان وإمارته حتى أوسعوا الأرض إذاعة كما جاء في رواية الطبري، وكانوا يكتبون كتبا في الغيبة فيهم ويرسلونها للناس في الأمصار، وبلغ ذلك أهل المدينة فجاءوا إلى عثمان يسألونه هل أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم، فقال لهم والله ما جاءني إلا السلام. فأخبره فقال لهم أنتم شركائي وشهود المؤمنين، أنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا علي، فأشاروا عليه أن أرسل أشخاصا ممن يثق فيهم للأمصار ليقولوا لأهلها إنهم لم ينكروا شيئا من عثمان لا إعلامهم ولا عوامهم، وأن الأمراء يسقطون بين الناس يقسطون بين الناس. ثم كتب هذا عندك؟ ثم كتب إلى أهل الأمصار كتابا عاما يذكر فيه ما بلغه من الإذاعات والطعن على الأمراء، ويقول إنه تولى أمر المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنه ولى عماله على ذلك، وإنه مستعد لسماع كل شكوى منه ومن عماله، وإنصاف صاحبها وإعطاء كل ذي حق حقه، ويدع من له شكوى إلى موافاته في الموسم يعني الحج. الطبري نقلا عن تاريخ الجنس العربي: ثم استدعى ولاة الأمصار واستطلعهم الأمر، وقال إني أخشى أن يكون مصدقا عليكم فأكدوا له أنهم سالكون طريق الحق والمصلحة، وأن ما بلغه دسائس ووساوس تبث سرا، واقترح في بعضهم تعقيب المذيعين وقتلهم، أو الظاهر أنه يمكن تعقب، هم عندي تعقيب، فأمرهم بالانتهاء والرفق والتسامح فيما لا يكون فيه ضياع حقوق الأمة. ومن الولاة معاوية بن أبي سفيان، وذكر المؤرخون أن عثمان جمع بعض خاصته فشاورهم في أمر الناس سمع منهم ثم قال لهم: لقد سمعتم كل ما أشرتم به، ولكل أمر باب يؤتى منه. إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإن بابه الذي يغلق عليه ليفتحن، فلنكفكفه باللين والمواتاه إلا في حدود الله، فإن فتح فلا يكونن لأحد علي حجة. وقد علم الله أن إني لم آل الناس خيرا، وإن رحى الفتنة دائر، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. سكتوا الناس وهبوا لهم حقوقهم، فإذا تعوطيت حقوق الله، الظاهر أنه يمكن تعطلت حقوق الله، فلا توهنوا. ثم ذكر المصدر: الخليفة المفترى عليه للأستاذ محمد صادق عرجو. ومن أروع الأدلة على قوة عثمان ورباط جأشه موقفه حين اشتد عليه هجوم الثوار وأصحاب الفتنة يقتحمون عليه داره ليقتلوه، وكبار الصحابة الصناديد مع أبنائهم يرجونه للدفاع عنه، كما فصلنا القول في غير هذا المكان. فيعزم على كل من رأى أن له عليه سمعا وطاعة أن يكف يده ويلقي سلاحه حرصا على دماء المسلمين، ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل. ليت شعري أي شجاعة نفسية، وأي صبر يطلبه الإنسان وراء هذا. إذا كانت الشجاعة هي ضبط النفس عند النوازل في غير قلق، والصبر على المكاره من غير جزع، ومصابرة الحوادث من غير سآم، والثبات لجسام الأحداث بلا زعزع بلا تزعزع، فلم تنجب الأمهات مثل عثمان في شجاعته ورباط جأشه وقوة يقينه وثباته على رأيه، فإن أحدا من الناس في مثل حال عثمان وشأنه لم يلق ما يلقى عثمان ولا شيئا منه، ولم يصبر أحد على ما لقي من البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان. وكيف بصبر ينتهي بصاحبه على علم منه وبصيرة إلى الموت قتلا، وكان له لو كان جزوعا وأراد أن لا يصبر على يقين ورضا مخارج ينفذ منها ويعيش في حضن من يعيش. ولكن عثمان رضي الله عنه لم يكن ضعيفا ولا مستضعفا كما يزعم القاصرون والمقصرون، بل كان قوي الإيمان، عظيم اليقين، كبير النفس، عبقري الشجاعة، نبيل الصبر، نفاذ البصيرة، ففدى الأمة ووضع لها بذلك أعظم قواعد النظام في تكوينها الاجتماعي. لا يعني فاد الأمة كلها، ما دخلها في هلاك، خلهم يعتدون لين يوصلوني يقتلوني ولا تراق في سبيل الدماء. نعم. بعدها قال الكواء.
نعم. أخبره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلد ومؤتمر ومؤامراتهم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق، وأبو جعفر الطبري في تاريخه يصف لمعاوية أهل الأحداث من أهل الأمصار: أما أهل الأحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه، وأما أهل الأحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير وأركبه لكبير، وأما أهل الأحداث من أهل البصرة فإنهم يردون جميعا ويصدرون شتى، وأما أهل الأحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشر، أوفى الناس بشر ولا بشر، وأسرعوا هنا دامة،
أوفى الناس بشر،
أوفى الناس بشر وأسرعوا هنا دامة. وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوعوا الناس لمرشدهم وعصاه لمغويهم.
سبحان الله، وصف كل جهة. قال وأما أهل الأحداث من أهل الأمصار، أما أهل الأحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه، عندهم شر لكن إيش ما ينفذونه، يعجزون نفسهم. وأما أهل الأحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظروا الناس في صغير وأركبهم لكبير، يعني إيش الأمور الصغيرة هذه ما يرونها شيء، والكبائر هذه يركبونها ما تهمهم، يعني هذه وصف سيء، إنهم يعني ما تهمهم الذنوب الكبار. وأما أهل الأحداث من أهل البصرة فإنهم يردون جميعا ويصدرون شتى. أهل الكوفة أهل البصرة يردون جميعا، تجدهم يهجمون معه لكنهم إيش سرعان ما يولون الزحف. وأما أهل الأحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشر وأسرعهم ندامة، يعني يقدمون على الشيء لكن إيش سرعان ما يندمون. وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوعوا الناس لمرشدهم وعصاهم لمغويهم، وهذا صحيح، يعني أفضلهم كان يصف أهل الشام. نعم.
قال رحمه الله تعالى فكتب إلى عثمان يخبره بذلك فأرسل إليه بإشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية، قال في حاشيته وكتب فيهم إلى عثمان أنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم، فإنه فانه سعيدا ومن قبله عنهم، فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير. قال رحمه الله تعالى فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم، قال في حاشيته وكان يلي حمصا لمعاوية ويتبعه منطقة الجزيرة أو يتبعه منطقة الجزيرة حران والرقة. قال فحبسهم ووبخهم وقال لهم اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية.
قال في حاشي عندي اذكروا لي ما كنتم تذكرون لمعاوية.
قال في حاشيته وذلك بعد قوله لهم يا آلة الشيطان لا مرحبا بكم ولا أهل، وقد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاط، خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم، أو خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم حتى يحسركم، يا معشر من لا أدري أعرب أم عجب، لكي لا تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية، أو ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية أنا ابن خالد ابن الوليد، أنا ابن من عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله لئن بلغني يا صعصعة ابن ذل أن أحدا ممن معي دق أنفك ثم أمصك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. قال رحمه الله تعالى وحصرهم وأمشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول. قال في حاشيته رحمه الله كان كلما ركب أمشاهم، فإذا مر به صعصعة قال يا ابن الحطيئة أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر؟
الله
ما لك لا تقول كما كان يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية فيقول ويقولون نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله.
أدبهم.
قال رحمه الله تعالى وكتب إلى عثمان بخبرهم فكتب إليه أن سرحهم إلي، فلما مثلوا بين يديه جددوا التوبة وحلفوا على صدقهم وتبرأوا مما نسب إليهم. قال رحمه الله في حاشيته الذي قدم إلى أمير المؤمنين عثمان في المدينة هو الأشتر النخعي وحده، وهو الذي ناب عن ابني صوحان وابن الكواء والآخرين في تجديد التوبة التي أعلنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، غير أن الفتنة لم تكن مقتصرة على هؤلاء، بل كانت جرثومتها في يد ابن سبأ الذي اختار الإقامة في الفسطاط، وكان لها جناح في البصرة، وللأشتر وإخوانه بقية في الكوفة. وبينما كان الأشتر يجدد توبته وتوبة إخوانه في المدينة، كان أعوان ابن سبأ يكاتبون البصرة والكوفة في موعد يثبون فيه على ولاتهم. فلما رجع الأشتر بتوبته إلى إخوانه الذين كانوا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حتى وجد عندهم كتابا من إخوانهم في الكوفة يدعونهم للاشتراك فيما اتعدوا له، فلم يبتهج بهذه الدعوة إلى الفتنة والشر إلا الأشتر الذي لم يكن قد نسي توبته بعد، فأسرع إلى الكوفة وانضم إلى الفتنة التي تسمى في التاريخ يوم الجرعة، وكان ذلك في سنة 34. قال رحمه الله في حاشيته: وخيرهم حيث يسيرون، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد، كوفة وبصرة ومصر، فأخرجهم، فما استقروا في حيث ما ساروا حتى ثاروا وألبوا حتى انضاف إليهم جمع. قال في حاشيته: لما أخفق السبئيون في الوثوب على أولادهم سنة 34 في الموعد الذي وقعت فيه فتنة يوم الجرعة، اتعدوا لفتنة أخرى بمقياس أوسع يقومون بها في العام التالي سنة 35 عند استعداد حجاج بيت الله لقصد الحرمين الشريفين من مصر والبصرة والكوفة، فيذهب الحجاج للقيام بطاعة الله، ويذهب دعاة الفتنة للمجاهرة بمعصية الله. وقد نظموا أنفسهم في 12 فرقة، 4 فرق من مصر، و4 من البصرة، و4 من الكوفة، وفي كل فرقة نحو 150 مفتونا، أي من كل بلد نحو 600 رجل. قال رحمه الله تعالى: وساروا إليه. قال في حاشيته: أي إلى أمير المؤمنين عثمان.
جايين منك وافدين للمدينة على أنهم حجاج، والناس راحوا للحج وكل شيء، وهم قعدوا ما هم هالطاعة ولا شيء. مرة أيام تنظيم هذا داعش، فكانوا راصدين مجموعة الكويت من يدعم الفكرة ويتابعونهم، يقول كل اليوم حنا وياهم من مكان في مكان، تابع هذول من يعني ظاهر من الداخلية. فاتصل في هذول اللي في الداخلية، قالوا: شيخ حنا وراهم كل اليوم، حنا اللي بنوقف لما يصلي، وهم بالألف بالمئة ما صلوا. فيقول: حنا يجوز لنا نجمع؟ يعني شوف هذول قاعدين حارسين على الصلاة، هذول يقول ما صلوا، يقول ما يصلوا. نعم.
قال: وساروا إليه، أي إلى أمير المؤمنين عثمان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أهل مصر عبد الرحمن بن عديس البلوي. قال في حاشيته: فارس شاعر نزل مصر مع جيش الفتح، ولم يعرف له في سيرته شيء انفرد بالامتياز به غير اشتراكه في هذه الفتنة، مع دعواه أنه كان من الذين بايعوا تحت الشجرة، وأظنه لم يكن من الرؤوس المدبرين للفتنة، ولكن مدبريها استغلوا ميله إلى الرئاسة، فاستفادوا من سنه ووجاهته بين فرسان القبائل العربية بمصر، وولوه القيادة على إحدى الفرق الأربع التي خرجت من مصر إلى المدينة. وقالت الفرق الثلاثة الأخرى: كنانة بن بشر التوجيبي، وسودان بن حمران السكوني، وقتيرة السكوني، ورئيسهم الأعلى الغافقي بن حرب العكي. وكان عبد الرحمن بن عديس في مدة الحصار شديد الوطأة على أمير المؤمنين عثمان وأهل بيته، ثم كانت عاقبته القتل في جبل الجليل بالقرب من حمص. لقيه أحد الأعراب فلما اعترف له بأنه من قتلة عثمان بادر بقتله. قال: وأخطأ من نسب ابن عديس إلى تجيب، فإنه بلوي من قضاعة، أما تجيب بنت ثوبان المذحجية فلا ينسب إليها إلا بنو ولديها سعد وعدي ابني أشرس بن شبيب ابن السكون من كندة، وأين كندة من قضاعة. قال رحمه الله تعالى: وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة. قال في حاشيته: تقدم التعريف به، وهو أمير إحدى الفرق الأربع البصرية، والثلاثة الآخرون ذريح بن عباد العبدي وبشر بن شريح الحطم وابن المحرش الحنفي، ورئيسهم الأعلى حرقوس بن زهير السعدي. قال رحمه الله تعالى: وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي. قال في حاشيته: تقدم التعريف به، وهو أمير إحدى الفرق الأربع الكوفية، والثلاثة الآخرون زيد بن صوحان العبدي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم، ورئيسهم الأعلى عمرو بن الأصم. قال رحمه الله تعالى: فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة 35. قال في حاشيته: نزلوا خارج المدينة على ثلاث مراحل منها، ثم تقدم ثوار البصرة فنزلوا في ذي خشب، ونزل ثوار الكوفة الأعوص، ونزل عامتهم بذي المروة. قال رحمه الله تعالى: فاستقبلهم عثمان فقالوا: ادعوا بالمصحف، فدعا به فقالوا: افتح التاسعة. قال في حاشيته: كذا في المطبوعة الجزائرية، ولعله خطأ، صوابه السابعة كما في تاريخ الطبري، ويقال إن ذلك ترتيب سورة يونس في مصحف ابن مسعود على ما في الفهرسة لابن النديم. قال رحمه الله تعالى: فقالوا: افتح التاسعة، يعني يونس، فقالوا: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى قوله: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قالوا له: قف. قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى، أذن الله لك أم على الله افتريت؟ قال: امضه، إنما نزلت في كذا، وقد حمي عمر، وزادت الإبل فزدت. قال في الحاشية: تقدم الكلام على الحمى بقدر ما يحتمل هذا المختصر. قال رحمه الله تعالى: فجعلوا يتبعونه هكذا وهو ظاهر عليهم، حتى قال لهم: ماذا تريدون؟ فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه ستا أو خمسا. قال في حاشيته: أيشترطوا عليه ستة شروط أو خمسة في المعاني الآتية. قال رحمه الله: أن المنفي يعاد، والمحروم يعطى، ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذو الأمانة والقوة. فكتبوا ذلك في كتاب، وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين. قال رحمه الله في حاشيته: كان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فريقين، رؤساء خادعين على درجات متفاوتة، ومرؤوسين مخدوعين، وهم الكثرة التي بثت فيهم دعايات مغرضة، حتى ظنت أن هنالك منفيين مظلومين ومحرومين سلبوا حقهم إلى آخره. وقد رأيت شهادة أصدق شاهدين في العراق حينئذ، وهما الحسن البصري وصنه ابن سيرين، عن وفرة الأعطيات والأرزاق وأنواع الخيرات، حتى كان منادي عثمان ينادي بدعوة الناس لها فلا يمنع عنها أحد. ورأيت في شهادة الإمام الشعبي عن تعميم الرزق والخير حتى إلى الإماء والعبيد. ولما أصغى عامة الثائرين إلى أجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتنعوا ورجعوا، وكان رجوعهم من طريقين مختلفين باختلاف اتجاه أمصارهم. فالمصريون اتجهوا شمالا لغرب، ليسوا ليسايروا ساحل البحر الأحمر إلى السويس ومصر. والعراقيون من بصريين وكوفيين اتجهوا شمالا لشرق منجدين، ليبلغوا البصرة والكوفة من أرض العراق، أو من أرض العراق،
لا من أرض العراق،
من أرضها. قال رحمه الله تعالى: وقيل أرسل إليهم عليا فاتفقوا على الخمس المذكورة ورجعوا راضين. فبينما هم كذلك، قال: أي فبينما العراقيون من بصريين وكوفيين في طريقهم نحو الشرق إلى الشمال، والمصريون في طريقهم نحو الغرب إلى الشمال، وبين الفريقين مراحل بعيدة، لأنهما تقدما في السير والمسافة تزداد بعدا بينهما. قال رحمه الله: فبينما هم كذلك، إذا راكب يتعرض لهم، قال في الحاشية: أي للمصريين وحدهم. قال: ثم يفارقهم مرارا. قال: ولا يتعرض لهم ثم يفارقهم، ويكرر ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه ويثير شكوكهم فيه. وهذا ما أراده مستأجر هذا الرجل، لتمثيل هذا الدو ومدبر هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها. ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيلي صادرا عن عثمان أو مروان أو أي إنسان يتصل بهما، لأنه لا مصلحة لهما في تجديد الفتنة بعد أن صرفها الله، وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب، ومنهم الأشتر وحكيم بن جبلة اللذان لم يسافرا مع جماعتهما إلى بلديهما، بل تخلفا في المدينة، ولم يكن لهما أي عمل يتخلفان في المدينة لأجله إلا مثل هذه الخطط والتدابير التي لا يفكران يومئذ في غيرها. قال رحمه الله تعالى: يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا. قالوا: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر.
يعني بيعلمهم أن يشنو
جاي من طريق.
أيوة، أني يعني داز لعثمان عشان معي كتاب هذا، إذا جيت ووصلت مصر يذبحكم يقتلكم. أول شيء يعرض عليهم، يمرهم الشكل. العادة الناس إذا شافوا واحد قرب عند القافلة يمسكون إيش عندك عشان يتأمنون منه، ما قال له شيء، يروح يطلع لهم من طريق ثاني. عرفت؟ نعم.
قال في حاشيته: وقد صرحوا بأن عبد الله بأنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ولا يعقل أن يكتب إليه عثمان أو مروان، لأنه كان عقب حركة الثوار من مصر متوجهين إلى المدينة كتب إلى عثمان يستأذنه بالقدوم عليه، وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وأيلة العقبة، وتغلب محمد بن أبي حذيفة على الحكم في مصر وهو عدو لله ورسوله وخارج على خليفة المسلمين، فكيف يكتب عثمان أو مروان إلى عبد الله بن سعد وعندهما كتابه الذي يستأذن به في القدوم إلى المدينة؟ قال رحمه الله تعالى: ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. قال في عاشيته: الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان وأن الجمل جمل الصدقة وأن عثمان اعترف بذلك كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها، أو مكذوبة أذاعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهم، ومضمون الكتاب اضطربت الروايات فيه. ففي بعض الروايات: إذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده 100 واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري وعمر بن الحمق فافعل به مثل ذلك، وسودان بن حمران مثل ذلك، وعروة بن النباع الليثي مثل ذلك.
ابن التباع.
وعروة ابن التباع الليثي مثل ذلك. وفي رواية: إذا أتاك محمد بن أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى يأتيك رأيي. وفي رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطع والصلب على هؤلاء الثوار، وهذا الاختلاف في مضمون كتاب واحد مما يزيد الريبة في أمره. قال رحمه الله تعالى: فأقبلوا حتى قدموا المدينة. قال في حاشيته: وأعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين في الغرب عادتا معا إلى المدينة في آن واحد، أي أن قوافل العراقيين التي كانت بعيدة مراحل متعددة عن قوافل المصريين ولا علم لها بالرواية المسرحية التي مثلت في البويب رجعت إلى المدينة من الشرق وقت رجوع المصريين من الغرب ووصلتها إلى المدينة معا كأنما كانوا على ميعاد. ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد الله بن سعد في مصر بقتل محمد بن أبي بكر. قال الطبري: فقال لهم علي: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. يشير كرم الله وجهه إلى تخلف الأشتر وحكيم في المدينة وأنهما هما اللذان دبرا هذه المسرحية. قال الثوار العراقيون بلسان رؤسائهم: فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل ليعتزلنا. وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فأتوا عليا فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه قالوا له فقم معنا إليه. قال والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ قال والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض. قال رحمه الله في حاشيته الطبري: وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات، وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي اليد التي زورت على علي كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا. وقد قلنا إن الثوار فريقان، خادع ومخدوع، فالذين نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدوع، يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم وقد جاءهم كتابه. ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب على لسانه إذا لم يكن هو الذي كتبه؟ وسيأتي أن مسروق بن الأجدع الهمداني وهو من الأئمة الأعلام المقتدى بهم عاتب أم المؤمنين عائشة بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان، فأقسمت له بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أنها ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال سليمان بن مهران الأعمش أحد الأئمة الأعلام الحفاظ: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. أيها المسلمون، في هذا العصر وفي كل عصر إن الأيدي المجرمة التي زورت الرسائل الكاذبة على لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير هي التي رتبت هذا الفساد كله، وهي التي طبخت الفتنة من أولها إلى آخرها، وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر. وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي، كل ذلك ليرتد الثوار إلى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم، وأن ما كان قد أشيع عنه كذب كله، وأنه كان يتصرف في كل أمر بما كان يراه حقا وخيرا. ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة هو المجني عليه وحده بهذه المؤامرة السبائية الفاجرة، بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك. والأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخ ماضيها الطاهر الناصع مشوها ومحرفا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخبيث والمنقادون له بخطام الأهواء والشهوات. قال رحمه الله تعالى: وخرج علي من المدينة فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له كتبت فينا كذا؟ قال لهم: إما أن تقيموا اثنين من المسلمين أو يميني كما تقدم ذكره، فلم يقبلوا ذلك منه. قال رحمه الله في حاشيته: لأنهم ما جاءوا ليقبلوا حقا أو يرجعوا إلى شرع، وإنما جاءوا ليخلعوه أو يسفكوا دمه. قال رحمه الله تعالى: ونقضوا عهده وحصروه. قال في حاشيته الذي تقدم أنهم قطعوه على أنفسهم بأن لا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة. قال: وحصروه. وقد روي أن عثمان جيء إليه بالأشتر فقال له: يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك أو تقص منها أو يقتلوك. فقال: أما خلعي فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض، وأما القصاص فصاحباي قبلي لم يقصا من أنفسهم ولا يحتمل ذلك بدني. قال في حاشيته: هذا الخبر في تاريخ الطبري وفي البداية والنهاية وفي أنساب الأشراف للبلاذري. قال رحمه الله تعالى: وروي أن رجلا قال له: نذرت دمك. قال: خذ جبتي. فشرط فيها شرطة بالسيف أراق منه دمه. ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين. قال في حاشيته: هذا الخبر في كتاب التمهيد للإمام أبي بكر الباقلاني، وأعجب من ذلك ما رواه الطبري أن عمير بن ضابئ البرجمي وكميل بن زياد النخعي حضر إلى المدينة ليغتال عثمان تنفيذا لقرار اتخذوه في الكوفة مع بقية عصابتهم. فلما وصل إلى المدينة نكل عمير وترصد كميل للخليفة حتى مر به، فلما التقيا ارتابع منه عثمان ووجأ وجهه فوقع على استه، فقال لعثمان: أوجعتني يا أمير المؤمنين. قال عثمان: أولست بفاتك؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فاجتمع الناس وقالوا: نفتش يا أمير المؤمنين. فقال: لا، قد رزق الله العافية. ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. ثم قال لكميل: إن كان كما قلت فاقتد مني. وجثى: فوالله ما حسبتك إلا تريدني. وقال: إن كنت صادقا فأجزل الله، وإن كنت صادقا فأجزل الله، وإن كنت كاذبا فأذل الله. وقعد له على قدميه وقال: دونك. فقال كميل: تركت. أيها القارئ الكريم، إن هذا الموقف ليس موقف خليفة فضلا عمن دونه، بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء على أن الله يمهل ولا يهمل. فقد جاء الحجاج بعد 40 سنة فقتل ضابئا وقتل كميلا بما أراداه في هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله تعالى. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال رحمه الله تعالى:
كميل بن زياد.
استغرب من هذا.
وأوجأ وجهه فوقع، يعني أوجأ وجهه دز كذا وطاح على مؤخرته على إسته. فقال لعثمان: أوجعتني يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: أولست بفاتك؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو. فاجتمع الناس وقالوا: نفتشه يا أمير المؤمنين. قال: لا، قد رزق الله العافية. قال: أنا قد رزقه الله العافية، ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. ثم قال لكميل: إن كان كما قلت فاقتد مني، يعني إن كنت، يعني إيش؟ إنك أنت ما جيت لي قتلي، تعال يلا اقتص مني لأني دزيتك، تعال أخذ دزتك. فوالله ما حسبتك إلا تريدني، يقول عثمان. وقال: إن كنت صادقا فأجزل الله، وإن كنت كاذبا فأذل الله. وقعد على قدميه وقعد له على قدميه وقال: دونك. فقال كميل: تركتك، أو تركت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولقد دخل عليه ابن عمر فقال له عثمان: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو نار؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه.
الله.
قال في حاشيته: أورد البلاد.
مخلد أنت. أمخلد أنت في الدنيا، يعني إذا ما إذا هم يقولون اخلع نفسك ولا قتلناك، يعني أنت تبي تخلع نفسك عشان تبقي عمرك؟ طيب أنت بتقعد عمرك، تبي تبقي عمرك، تبي مخلد؟ ما أنت مخلد. نعم.
قال في حاشيته رحمه الله: أورد البلاذري في هذا الخبر في أنساب الأشراف من حديث نافع عن ابن عمر، وقبل أن يملي
أن يفتي ابن عمر،
يفتي وقبل أن يفتي ابن عمر لخليفته بذلك ويدعوه إلى هذه التضحية النبيلة، كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله. فقد أخرج ابن ماجه في مقدمة سننه من حديث النعمان بن بشير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. وفي مسند الإمام أحمد حديث عائشة هذا بألفاظ مختلفة، يرويه عنها ابن أختها عروة بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئر رومة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد وأقروا له به في أشياء ذكرها. قال في حاشيته: انظر في مسند الإمام أحمد حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن من وغيره، وفي مسند الإمام أحمد من حديث الأحنف بن قيس التميمي، وسنن النسائي مطولا ومختصرا، وفي تاريخ الطبري من حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري إمام، قال رحمه الله تعالى وقد ثبت أن عثمان أشرف
لا
عليه.
لا نقف على هذا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد.